بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ الله جل جلاله في صدر السورة أقسم بالقرآن الحكيم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد وجه بالتكذيب والعناد والإعراض، جاءت هذه القصة مبينة أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، فإن كذب فقد كذب رسل من قبله، وإن عوند وعورض فقد فعل ذلك بالرسل من قبله. وأيضا قول ربنا جل جلاله: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله جل جلاله ذكر مثالا عمليا بحال أصحاب القرية، أولئك الذين أخلص الرسل في إنذارهم، وجاء ذلك الرجل من أقصى المدينة من أجل أن يحضهم على الخير، لكنهم بالغوا في الكفر حين عمدوا إلى قتل ذلك الرجل الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. أما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات، قول ربنا جل جلاله: واضرب لهم مثلا. تقدم معنا الكلام مرارا في أن الأمثال في القرآن نوعان: أمثال ظاهرة وأمثال كامنة. أما الأمثال الظاهرة فكما في هذه الآية وكما في قول ربنا جل جلاله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. والأمثال الكامنة هي التي تستخلص من معاني الآيات، كما قيل لبعضهم: هل تجد في القرآن البركة مع الحركة؟ قال في قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ولما قيل لبعضهم: هل تجد في القرآن للحيطان آذان؟ قال في قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم. وقيل لبعضهم: هل تجد في القرآن لا تلد الحية إلا حية؟ قال: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وهكذا. فالمقصود بضرب المثل تقريب المعنى للأذهان. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هذه القرية قال كثير من المفسرين هي إنطاكيا، وهذا من مبهمات القرآن التي ما كلفنا الله بعلمها، وإنما المقصود العظة والعبرة. إذ جاءها المبعوثون برسالة من الله عز وجل. إذ أرسلنا إليهم اثنين، الله جل جلاله أرسل إلى تلك القرية رسولين فكذبوهما فعززنا، وقرأها شعبة بالتخفيف فعززنا بثالث. عززنا وعززنا أي أيدنا وقوينا. أرسل الله رسولين، فلما حصل تكذيبهما شد الله ساعدهما وقوى عضدهما برسول ثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. فقومهم أجابوهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، أي وما أنزل الرحمن شيئا، فمن ها هنا مزيدة للتوكيد، إن أنتم إلا تكذبون، أي ما أنتم إلا تكذبون على الله عز وجل. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا أي أهل القرية ربنا يعلم، وهذا جار مجرى القسم، إنا إليكم لمرسلون، فأكدوا بالقسم وبإن المؤكدة وباللام التي جاءت مع الخبر لمرسلون وباسمية الجملة، اسمية الجملة، يعني في البداية قالوا إنا إليكم مرسلون، ها هنا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين، ليس علينا خلق الإيمان في قلوبكم ولا سوق التوفيق لكم، وإنما غاية جهدنا في البلاغ الواضح عن الله عز وجل. قالوا أي أهل القرية إنا تطيرنا بكم، تطيرنا أي تشاءمنا، مأخوذ من الطيرة. وقد كانت عادة الناس أن الواحد منهم إذا أراد سفرا أو تجارة أو نكاحا أو غير ذلك فإنه يأتي بطائر فيطيره، فإن طار يمينا تفاءل وإن طار شمالا تشاءم، فالشريعة سمت هذا طيرة وتطيرا. إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، لنرجمنكم قال الماوردي رحمه الله فيها أقوال ثلاثة، لنرجمنكم أي بالحجارة القول، وقد قال بذلك قتادة. القول الثاني لنرجمنكم لنقتلنكم قاله السدي، والقول الثالث لنرجمنكم أي لنشتمنكم ولنؤذينكم قاله النقاش. فعندنا لنقتلنكم، لنرجمنكم بالحجارة، لنشتمنكم ولنؤذينكم، لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أي قدركم الذي كتبه الله عليكم وحظكم وجدكم ونصيبكم معكم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أئن ذكرتم قرأها أبو جعفر بالتخفيف، أئن ذكرتم، ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أئن ذكرتم الاستفهام ها هنا للإنكار والتوبيخ، وإن شرطية، وجواب الشرط محذوف قد دل عليه السياق، والمعنى أتتشاءمون بالتذكير إن ذكرتم، أتتشاءمون بالتذكير إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ما معنى شؤم ولا شيء مما تظنون، ولكنه الإسراف بمعنى الطغيان، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة أي من طرفها رجل يسعى أي يشتد ماشيا، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل جاء شادا عضد هؤلاء المرسلين يأمر قومه بطاعتهم، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هؤلاء الرسل فيهم صفتان، الصفة الأولى أنهم ما سألوكم أجرا، والصفة الثانية أنهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي، هذه قرأها حمزة ويعقوب وخلف العاشر وهشام بخلف عنه بإسكان الياء حال الوصل، وما لي لا أعبد الذي فطرني، وقرأ الباقون بفتح الياء وما لي لا أعبد الذي فطرني، والاستفهام ها هنا أيضا للتعجيب، وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني وإليه ترجعون، قرأها يعقوب وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة، والاستفهام للإنكار، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. الشفاعة تقدم معنا الكلام مرارا في أنها مشتقة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر، وأن الشفاعة هي الواسطة الوساطة في جلب نفع أو دفع ضر. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، قرأها يعقوب ولا ينقذوني بإثبات الياء، وقرأها الباقون بالتخفيف، وفي حال الوصل الكسرة دالة على الياء المحذوفة. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا لفي ضلال مبين، إني إذا أي في حالي اتخاذ آلهة من دون الله عز وجل لفي ضلال مبين، لفي بعد تام عن الهدى وعن الحق وعن الخير. إني إذا لفي ضلال مبين. وتقدم معنا الكلام مرارا في أن الضلال في القرآن يطلق على النسيان والذهول كما في قوله تعالى أن تضل إحداهما، ويطلق كذلك على الغياب كما في قوله تعالى وقالوا إذا ضللنا في الأرض، ويطلق عن الذهول عن تفاصيل الشيء كما في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى بدلالة قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ويطلق أخيرا وهذا هو المعنى المراد هنا وهو الأغلب في القرآن على تعمد الذهاب عن الحق إلى الباطل. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قرأها يعقوب فاسمعوني، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل أي قيل لهذا المؤمن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أدخل الجنة، فلما دخل الجنة ورأى من رحمات ربنا ونسائم لطفه قال يا ليت قومي يعلمون. ها هنا النداء ليس على بابه، والمقصود الترجي تمني الخير للناس، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ممن أكرمهم، ممن ساق إليهم كرامته، ممن رفع درجتهم وأعلى مكانتهم وأحل عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات، إخوتي وأخواتي، ربنا جل جلاله يسوق لنبيه صلى الله عليه وسلم مثلا من أخبار من قد غبر من أجل أن يسليه ويخفف عنه، يذكر له أن قرية كان أهلها مشركين، وأن الله عز وجل قد أرسل إلى أهل تلك القرية رسولين، وقد مضى معنا الكلام في أن القرية في اصطلاح القرآن قد تطلق على المدينة الكبيرة، ليس كما هو اصطلاح الناس الآن بأن القرية هي البلد الصغيرة، وأما المدينة فهي الحاضرة. لا، القرآن لا يفرق بينهما. قال الله عز وجل: لتنذر أم القرى، يعني مكة. وقال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه القرية سواء كانت إنطاكية أو غيرها بلد من البلاد كانت عامرة بأهلها، لكنهم مقيمون على الشرك، مصرون على الكفر، قد ضلوا عن سواء السبيل. فأرسل الله إليهم رسولين، ليس رسولا واحدا. فما كان من هؤلاء إلا أن كذبوا هذين الرسولين الكريمين، وردوا عليهما قولهما، وأبوا الانقياد لهما. فمن رحمة ربنا جل جلاله أنه ما عاجلهم بالعذاب، بل زادهم رسولا سالفا من أجل تعزيز وتقوية وتعضيد دعوة هذين الرسولين الكريمين. فقال الثلاثة: إنا إليكم مرسلون، نحن مبعوثون من عند الله عز وجل، مثل ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لقومه: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني رسول الله إليكم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. سبحان الله، هذه البشرية هي التي تمثل عائقا عند الكفار دائما. يكذبون الرسول، لماذا؟ لأنه بشر، كما قال جل من قائل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقوم نوح قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وقوم صالح قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وقوم هود قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وكذلك كفار قريش عابوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بشريته، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. هكذا يعترضون على الرسالة بالبشرية. والله جل جلاله بين أن كون الرسول بشرا هذا من مقتضى رحمته بالعباد، لأن سكان الأرض بشر، فلو كانوا ملائكة لأرسل الله إليهم ملكا. قل: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان أهل الأرض ملائكة لكان المبعوث إليهم ملكا، لكننا لما كنا معشر بني الإنسان بشرا، الله جل جلاله أرسل إلينا رسولا بشريا من أجل أن نتأسى به، نتأسى بأحواله، في عبادته، في معاملاته، في عاداته، في مطعمه، في مشربه، في منكحه، في مركبه، في مسكنه، في ملبسه، نتأسى به في حال رضاه، في حال سخطه، في حال فرحه، في حال حزنه، نتأسى به في حال مرضه. أما الملك فإنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينكح ولا يتناسل ولا تعتريه هذه العوارض البشرية. فهؤلاء الحمقى قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء. مثل ما قال الخلف السيء من اليهود: ما أنزل الله على بشر من شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ فهؤلاء قالوا: وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، إن أنتم إلا تكذبون. هؤلاء وأمثالهم سيندمون حين لا ينفع الندم، حين يلقون في النار فيقول لهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم يشهدون على أنفسهم بخفة العقل وسفاهة الأحلام، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن أنتم إلا تكذبون. فالرسل عليهم السلام تلطفوا معهم، قالوا ربنا يعلم، ربنا الذي بيده أنفسنا، الذي يملك كل شيء، الذي خلقنا وأوجدنا وربانا بنعمه، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. بالغوا في تأكيد رسالتهم وتحقيق نبوتهم معذرة إلى ربهم من أجل أن يزول العذر عن أولئك المكذبين. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا لهم نحن لا نملك لكم نفعا ولا ضرا، ولا نستطيع أن نهديكم، بمعنى أن نخلق الإيمان في قلوبكم وأن نوفقكم للاستمساك بالدين الحق، وإنما مهمتنا البلاغ، وهذا البلاغ لا بد أن يكون واضحا جليا، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم. أنتم أيها الرسل مشؤومون. إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم. لماذا؟ قال بعض أهل التفسير بسبب عقوبات حلت بهم وبلاء نزل بهم من انقطاع المطر ونحوه، وقيل بل تشاءموا بهم لأنهم جاءوا بدين جديد لا يعرفونه، وقيل إنما كان تطيرهم مجرد دعوة، مجرد دعوة ادعاء، لما قالوا إنا تطيرنا بكم من أجل أن يسكتوهم. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: والصحيح أنهم تشاءموا بهم بسبب الفتنة التي حلت في ديارهم من تفريق جماعتهم واختلاف آرائهم، مثل ما قال المشركون لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد ما رأينا أشأم منك، لقد فرقت جماعتنا وفتنت صبياننا، إلى آخر ما قالوا من تلك الترهات. وهذا التطير إخوتي وأخواتي بالرسل سمة مشتركة بين الكافرين، فإن قوم صالح قالوا لصالح اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وقوم فرعون قال ربنا جل جلاله: وإن تصبهم حسنة يقولوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن تصبهم حسنة أي خصب ونعمة وسعة، فنمى الزرع ودر الضرع، يقول هذه يعني هذه الحسنة لنا، يعني استحقاق. وإن تصبهم سيئة من جدب وقلة مطر وجفاف زرع وجفاف ضرع، فإنهم يتطيروا بموسى ومن معه، يتشاءمون بموسى ومن معه من المؤمنين. وهكذا قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا تطيرنا بكم. هذه الطيرة لما كانت من أخلاق المشركين، فنحن معشر المسلمين منهيون عنها، ممنوعون من الاتصاف بهذا الخلق الذميم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يسلم منهن أحد، الحسد والطيرة والظن. قيل: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق. الإنسان إذا تشاءم بشيء ألقى الشيطان في قلبه تطيرا، فعليه أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا يأتي بالخير غيرك. والمؤمن على يقين من أن كل شيء مسطور مكتوب، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه عقيدة المؤمن. ولذلك ربنا جل جلاله قال على لسان أولئك المرسلين مجيبين هؤلاء الكافرين الذين أساءوا الأدب فقالوا إنا تطيرنا بكم، ثم قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، لئن لم تكفوا عن دعوتنا إلى التوحيد وأمرنا بالإيمان لنرجمنكم، لنرمينكم بالحجارة، لنقتلنكم، لنشتمنكم، ولنؤذينكم. سبحان الله، هذا التهديد أيضا تكرر، فإن قوم نوح قالوا لنوح لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وآزر قال لإبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وها هنا أيضا هؤلاء يتهددون لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هذه هي عادة ضعيف الحجة، لأنه يلجأ إلى التهديد. ولذلك قرأنا في القرآن بأن فرعون اللئيم قال لموسى عليه السلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وأن قوم لوط قالوا للوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. ويلجؤون إلى الحرب النفسية، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ويلجؤون إلى التبكيت والتوبيخ، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذه طريقة الكافرين من قديم. ولذلك الآن من مؤامراتهم أنهم يقسمون الإسلام إلى إسلام متطرف أو متشدد، وإسلام مستنير، وإسلام حداثي، وهكذا. ويغرون بعض الناس فيما لو حصل منه شيء من انحراف أو اعوجاج، وقد لا يكون مقصودا، إلا أنهم ينفخون فيه ويؤزونه أزا من أجل أن يتلبس بذلك الانحراف ويخرج عن سواء الصراط. يقولون نعم، هذا هو الإسلام الذي نريد، هذا هو الإسلام الجيد، هذا هو الإسلام الذي يناسب الزمان، هذا هو الإسلام العصري، من أجل أن يغرقوه في تلك الضلالة التي ربما خرجت منه ابتداء من غير قصد. فربنا جل جلاله يقول عن هؤلاء بأنهم تهددوا الرسل بقولهم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم. الرسل يقولون لهم قدر الله سابق وأمر الله غالب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لسنا سببا في جدب حل بكم أو خصب حصل لكم، وإنما الله جل جلاله يقدر ما شاء كيف شاء متى شاء، طائركم معكم. ثم ينكرون عليهم، يقولون لهم أئن ذكرتم، أئن ذكرتم أي أتتشاءمون وتتطيرون بالتذكير بمن يقول لكم قال الله كذا وكذا، بل أنتم قوم مسرفون. حقيقة الأمر أنكم قوم طغاة أبطرتكم النعمة. ثم بعد ذلك يذكر ربنا جل جلاله خبر حبيب النجار ذلك العبد الصالح، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أولا إخوتي وأخواتي، هنا في هذه السورة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وهناك في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. مفسرون رحمهم الله قالوا ما جاء في سورة ياسين أبلغ مما جاء في سورة القصص، فإن الله جل جلاله في سورة ياسين قدم الأوصاف على الفاعل، قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال: وإذا أريد التعظيم قدمت الأوصاف على الموصوف، كما يقال: قال الرئيس الأجل فلان، فوصف بالرئاسة، وصف بالجلالة، ثم بعد ذلك ذكر اسمه. فها هنا الله جل جلاله يريد أن يبين لنا مقدار الجهد الذي بذله ذلك الرجل، فقدم قوله من أقصى المدينة على الرجل. لماذا؟ قالوا: لأن ها هنا هذا الرجل آمر بالمعروف ناه عن المنكر غير مبال بالذي يصيبه في سبيل ذلك. وهناك في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لأن غايته أنه جاء يحذر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وهو موسى عليه السلام، وقد عمل بتحذيره فسلم ونجا. ولا شك أن هذا الآمر بالمعروف أعلى قدرا وأعظم شرفا ممن جاء يحذر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ليسلم. وذكر بعض المفسرين ملحظا آخر، وهو أن الله جل جلاله أراد أن يبين أن الأطراف قد يكون فيها من الخير ما لا يكون في الوسط، في وسط المدينة. وبعضهم قالوا: هذا مثل ضربه الله عز وجل لكفار قريش، فإن هذا هؤلاء القوم الذين جاءهم المرسلون كذبوهم وعارضوهم وعاندوهم، وهذا الرجل جاء من بعيد مؤمنا موحدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. كذلك كفار قريش الذين نشأ بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعرفون صدقه وصلته وبره وفضله، ولكنهم أعرضوا، وجاء ربنا بالأوس والخزرج من المدينة من يثرب من أجل أن يصدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبايعوه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قومي، هذا الرجل الطيب يتحبب إلى الناس، ما قال لهم يا أيها الناس، يا بني آدم، يا بشر، وإنما قال: يا قومي، يعني أنا منكم، أنا ولدكم، أحب الخير لكم، يا قومي اتبعوا المرسلين، واجب عليكم اتباع هؤلاء المرسلين. ثم ذكر الحيثيات: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هؤلاء الرسل فيهم صفتان: الصفة الأولى أنهم ما طلبوا منكم أجرا، فالمصلحة الشخصية منتفية، وهذا المعنى في القرآن كثير. فهذا نبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وهذا نبي الله هود يقول: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وفي سورة الشعراء الله جل جلاله يذكر عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنهم جميعا قالوا: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله بأن يقول: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي سورة القلم وفي سورة الطور: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فالأنبياء لا يطلبون من الناس شيئا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ثم الصفة الثانية أنهم مهتدون، وهم مهتدون، وقد استدل بهذه الآية من يرى وجوب، بل من يرى الحق في وجوب متابعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل جلاله قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولعل من الله واجبة، لعلكم تهتدون. فالصحابة مهتدون، وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام مهتدون. ثم قال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني. الله أكبر، هذا الرجل المؤمن يأتيهم بالدليل العقلي، يقول لهم: الذي خلقني هو المستحق للعبادة جل جلاله، الذي فطرني بمعنى خلقني، والذي لا يخلق لا يعبد، لا يستحق أن يعبد. ولذلك ربنا جل جلاله كرر هذا المعنى في القرآن كثيرا، كقوله جل من قائل: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وكقوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وكقوله في سورة لقمان بعدما ذكر بعض مخلوقاته قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال في سورة فاطر: أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا. وقال في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال في الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما أمرنا بعبادته في أول نداء: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ذكر الحيثية بأنه الخالق جل جلاله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فمنه المنشأ وإليه المصير، أأتخذ من دونه آلهة؟ طيب هذه الآلهة لو أني اتخذتها هل تجلب لي نفعا؟ هل تدفع عني ضرا؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يعني هذه الآلهة المدعاة لو أن الله جل جلاله أنزل بي بلاء أو أحل بي عقابا أو قدر علي مكروها، هذه الآلهة لا تنفعني شيئا. هذا المعنى في القرآن كثير: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. والله جل جلاله أنكر عليهم في سورة يونس بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. أنا في ضلال لو أني اتخذت من دون الله آلهة. وقد قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أي لا أحد أضل. إني آمنت بربكم فاسمعون. هذا الرجل ما كتم إيمانه وإنما جهر به وأعلن: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. قومه بادروا إلى قتله، مجرد ما قتل كان في روضات الجنات، فإن روح العبد المؤمن إذا فارق الجسد فإنها تكون في روح وريحان، تلقى ربا غير غبان، يفسح لها في قبرها مد بصرها وينور لها فيه، ويأتيه من طيب الجنة ونسيمها، هذا حاله. فلما رأى ذلك كله قال: يا ليت قومي يعلمون. الله أكبر، رغم أنهم آذوه وما قبلوا دعوته وأزهقوا روحه وأساءوا إليه، مع ذلك أتمنى لهم الخير. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهكذا داعي إلى الله عز وجل لا يحمل في قلبه حقدا بل يتمنى الخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله أدعو على ثقيف، قال اللهم اهد ثقيفا وأت بها. لما جاءه أبو هريرة يشكو بأن أمه تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة. فعلا آمنت رضي الله عنها أميمة بنت صبيح. وهكذا هذه الآيات إخوتي وأخواتي فيها فوائد. من فوائدها مشروعية ضرب الأمثال لتقريب المعاني للأذهان. من فوائدها الاعتبار بتاريخ من مضى من الأمم والأشخاص، وأن العبرة ينبغي أن تستقى من القصة دون دخول في التفاصيل. ولذلك في هذه الآية لم يذكر اسم تلك القرية ولا أسماء الرسل المبعوثين ولا اسم الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى. قول ربنا جل جلاله إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يستفاد منه جواز تعدد الرسل مع اتحاد المرسل إليه، لأن الله جل جلاله أرسل لهذه القرية ثلاثة. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، نستفيد أن كثيرا من الناس يمنعهم من الإيمان كون الرسول بشرا، بشرية الرسول تمثل حائلا، وأن سنة الله عز وجل أن يكون الرسل إلى البشر بشرا. في قولهم ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، نستفيد مشروعية توكيد الكلام بالقسم وبسائر المؤكدات في مواجهة المنكرين. وما علينا إلا البلاغ المبين، نستفيد أن مهمة الرسل عليهم السلام هي البلاغ المبين. والله جل جلاله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ. قالوا إنا تطيرنا بكم، نستفيد أن التطير والتشاؤم من سمات أهل الكفر والطغيان، وأن على المسلمين اجتناب التطير وأن يتوكلوا على الله وأن يعلموا أن الأمور بيد الله، وأن الشؤم الحقيقي الذي يستجلب كل الضرر هو مخالفة رب العالمين جل جلاله. أما كل فعل لم يخالف فيه الله فهذا لا ضرر فيه ولا طيرة، لأن الله جل جلاله ما أباحه إلا لأنه لا ضرر فيه. وعلى المسلم ألا يتشاءم بشيء، وأن يتوكل على الله حق توكله، وأن يراعي أوامر الله ونواهيه. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، نستفيد أن دأب المشركين ومن لف لفهم تهديد الرسل وأهل الصلاح والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وفي قول الرسل عليهم السلام أئن ذكرتم بل أنتم طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أن الرسل يواجهون أقوامهم بحقيقة حالهم. وفي قوله تعالى طائركم معكم، نستفيد أن الذنوب والتكذيب للرسل يكون سببا للمحق والبلاء، وهذه سنة الله عز وجل في جميع المكذبين للرسل، أن الله يبتليهم بالعقوبات لعلهم يرجعون. وأيضا نستفيد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان مشروعا في الأمم السابقة، وأن الدعوة إلى الله تعالى وظيفة الصالحين من أتباع الأنبياء والمرسلين. وفي قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، تبصرة للمؤمنين ليكونوا في النصح باذلين جهدهم. الله سبحانه وصف الرجل بالسعي، أي جاء مسرعا، وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم الرسل لما هددوهم أو تعذيبهم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، فأراد أن ينصحهم خشية عليهم من عذاب الله وخشية على الرسل. وهذا ثناء من الله على هذا الرجل يفيد أنه ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر، وأنه ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرص في إنذار قومه ومناصحتهم، وأن لا يتوانى بل يبادر. يا قوم اتبعوا المرسلين، نستفيد أن من أدب الداعية التحبب إلى الناس حال دعوتهم إلى الله بندائهم بما يعطف قلوبهم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، الرسل عليهم السلام لا يطلبون من الناس أجرا ولا نوالا، وأنه ينبغي للداعية إلى الله أن يترفع عن أخذ ما في أيدي الناس من الأموال حتى إن أعطوه، لأنه ربما تنقص منزلته إذا قبل ما يعطى من أجل دعوته وموعظته. ولا يستفاد من هذا أنه ما يقبل ما يرتب له كوظيفة، فإنه محتبس على عمل الخير من تعليم القرآن أو إمامة الناس أو الأذان أو غير ذلك. كل هذا لا بأس بأن يأخذ الأجرة إن كان بحاجة إليها، أما من كان غنيا فليستعفف. وهم مهتدون، نستفيد أن الرسل عليهم السلام هادون مهديون بارون راشدون، وأنه يجب على من دعا إلى الله أن يكون على بصيرة وعلى علم، لأن هذا هو وصف الرسل عليهم السلام، فهم يدعون إلى الله على هدى منه. أما من كان يدعو على جهل فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح، ولربما يحل الحرام ويحرم الحلال وهو لا يدري، فيحصل بذلك فساد في الدين. قوله تعالى إني آمنت بربكم فاسمعون، بيان فضيلة هذا الرجل حين أعلن الإيمان بالله. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الرجل أعلن أنه من المسلمين، ما خاف أحدا سوى الله. وما لي لا أعبد الذي فطرني، نستفيد أن المستحق للعبادة هو الذي خلق جل جلاله، ومن لا يخلق فليس بمعبود، وأن الحمقى والمغفلين هم من يعبدون من لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل إذا دعا إلى الحق أن يذكر ما في لزوم هذا الحق من الفضائل، وأن يذكر ما في مخالفته من الضلال والسوء، حتى يجمع بين الترغيب والترهيب. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. من عبد غير الله فهو في ضلال مبين. ونستفيد أن الصدع بكلمة الحق في وجوه الظالمين من أعظم الجهاد. في قوله تعالى قيل ادخل الجنة، نستفيد أن الجنة مخلوقة الآن، كما في قوله سبحانه أعدت للمتقين، وكذلك النار مخلوقة كما في قوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأيضا في قوله تعالى ادخل الجنة إثبات لنعيم القبر، لأن الله قال له ادخل الجنة مع أن الساعة ما قامت بعده، وما دخل الناس الجنة. في قول ذلك الصالح يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، استدل به على أن أرواح المؤمنين تدخل الجنة من حين الموت، لأنه قال هذا الكلام بعدما قتل ورأى ما أعد الله له في الجنة، وأن الداعية إلى الله يتمنى الخير للجميع. وقوله تعالى وجعلني من المكرمين، يستفاد منه أن إكرام الله عز وجل لا يختص بهذا الرجل، بل هناك عالم يكرمهم الله تعالى، ففيه حث على أن يفعل الإنسان كفعله لينال ما ناله ذلك العبد الصالح. سأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، صالحين مصلحين بارين راشدين.